بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية، ما نزال في آداب الطعام، وذكرنا آداب قبل الطعام ثم ذكرنا آداب أثناء الطعام، أولها التسمية وكذلك التسمية قبل الطعام وحمد الله تعالى بعد الطعام. وذكرنا قول الإمام أحمد أربع أشياء إذا اجتمعنا في الطعام طيبته: إذا ذكر الإنسان اسم الله قبل الطعام وحمد الله بعد الطعام واجتمعت الأيدي على الطعام وكان الطعام من الحلال، فهذا كله يطيب الطعام. كذلك من الآداب الإسلامية المتعلقة في الطعام، لما نقول آداب، بعض الآداب واجبة وبعض الآداب مستحبة. أن يأكل الإنسان ويشرب باليد اليمنى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الإنسان باليد اليسرى. هذه طبائع في الإنسان، أحيانا يولد الإنسان يسمونه عسم أو يسمونه عسماوي أو يكتب بالشمال أو يسمونه أعسر أو يسمونه أيسر، يعني يكتب بالشمال، ما في مشكلة، كيف الله يعين يكتب بالشمال، لكن لا يأكل بالشمال. لازم يعلم الإبن منذ الصغر على أن يتدرب أن يأكل باليمين. غلط أنك أنت تترك ولدك ولا بنتك على بنا والله أعسر ولا أيسر يكتب بالشمال ياكل بالشمال، لا، علمه يكتب ياكل باليمين. انا اتكلم، عندي واحد من عيالي يكتب باليسار لكن ياكل باليمين عادي، بل اصبح الان عنده مهاره يتشيطر علينا، يكتب باليمين ويكتب باليسار، يتحدى اخوانه يقول من يقدر، انا اكتب اليمين ويسار، من يكتب؟ فما في مشكله، علمه انت، يتعود الانسان، لا تقول ما يصير، لا يصير، لكن الانسان بالتدريب وبالتعود. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الانسان ان ياكل بشماله، وقد جاء في حديث عمرو بن ابي سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وجاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. يقول واحد الشيطان، نعم الشيطان يأكل والشيطان يشرب والشيطان يتزوج ويتكاثر، فإنه مخلوق كما أنك أنت مخلوق، ويستفيد من الأكل معك، فإذا أكلت بغير اسم الله تعالى فإنه يأكل معك، وهكذا. فالإنسان حقيقة على أن يلتزم الإنسان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا عالم غيب أنت لا ترى. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الإنسان بشماله حتى لا يكون كالشيطان. وجاء في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. حديث رواه مسلم. قال ابن الجوزي: لما جعلت الشمال للاستنجاء، يعني أصل الشمال الاستنجاء مباشرة، يعني أنت تصور الآن لو أن واحد عزكم الله يستنجي بيمينه ويأكل بيمينه ويسلم عليك بيمينه، شنو وضعه هذا؟ نفسيا تتقزز منه. ولذلك يقول العلماء: جعلت الشمال للاستنجاء ومباشرة الأنجاس، واليمنى لتناول الغذاء، لم يصلح استعمال أحدهما في شغل الأخرى. صحيح اليمين للطعام وصافحة الناس تقوم بها بأعمالك، واليسار لها أعمال، ما يصلح تبدل هذه مكان هذه. قال: لما جعلت الشمال للاستنجاء مباشرة الأنجاس واليمنى لتناول الطعام والغذاء، لم يصلح استعمال أحدهما في شغل الأخرى، لأنه حط لذي الرتبة ورفع للمحطوط، فمن خالف ما اقتضته الحكمة فقد وافق الشيطان. ومع أن الحديث في هذه مشهورة ولا تكاد تخفى على إنسان، إلا أن مع الأسف بعض الناس لا زال متمسكا بهذه الخصلة الذميمة، وهي أن يأكل بالشمال أو باليد اليسرى. وهذا على قولتهم الاتيكيت، لا قاعد يسوون بعد فيها دورات يحطون برامج تعلم الاتيكيت، تعلم الاتيكيت، تمسك السكين باليمين وتمسك الشوكة باليسار، فتقطع بالسكين باليمين وتأكل بالشوكة باليسار، هذا مش اتيكيت، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال أحد لهؤلاء أن هذا مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أن هذا هو الاتيكيت أو هذه عادة، ويصعب الإنسان أن ينفك من هذه العادة، إن هذا لا شك أنه من تزيين الشيطان وصد الناس عن اتباع الشرع، وهو في الجملة دليل على أن الإنسان ناقص الإيمان، فإن الإنسان كلما كمل إيمانه وكبر إيمانه كلما كان متبعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشمال، فقال له صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، يعني الكبر والغرور في نفس الإنسان هو الذي منعه أن يأكل باليمين. قال: فما رفعها إلى فيه. وفي رواية لأحمد قال: فما وصلت يمينه إلى فمه بعد، يعني بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنا والله ما أقدر أرفعها، قال: لا استطعت، خلاص. فما استطاع بعد ذلك اليوم أن يرفع يده اليمنى، يده اليمنى إلى فمه، كأنها انشلت، لأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي: وفي هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر. صحيح، يقولون بعض الناس ما يجوز تدعو. لا يا أخي تدعو، اللي يتعمد مخالفة الأحكام الشرعية احنا نقول أصلا الله يهديهم، لكن إذا ظهر له الحق وكابر هذا الإنسان فالله سبحانه وتعالى أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين يخالفون الأحكام الشرعية بلا عذر أن يدعى عليهم. قال الإمام النووي في هذا الحديث: جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر، وفيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر في كل حال حتى في حال الأكل، واستحباب تعليم الآكل آداب الأكل إذا خالفه. يعني هذا ذكر الإمام النووي في شرح صحيح مسلم المجلد السابع صفحة 14 الجزء الرابع عشر صفحة 161. وإذا هناك عذر، يعني إذا كان هناك عذر يمنع الإنسان من الأكل باليد اليمنى، كان يكون الإنسان مريضا أو مجروحا أو يده مشلولة أو يده مجبرة أو مجبسة، فلا حرج أن يأكل الإنسان بالشمال، أو كانت أصلا يده مقطوعة فلا حرج، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذا من آداب الطعام أن يأكل الإنسان باليمين ويأكل مما يلي. كذلك من الآداب الإسلامية المتعلقة بالطعام أن يأكل الإنسان مما يلي الآكل، فقد جاء في حديث عمر بن أبي سلمة أنه قال: أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت آخذ من لحم حول الصحفة. يعني أحيانا في الطعام، أحيانا بعد قدرك شو تسوي، أنت تجلس على طعام فيصير أنت ناحيتك ما في لحم، واللحم منك بعيد عنك، وأحيانا يكون الإدام مو ناحيتك، يعني واحد جالس على خروف يقول: شيخ شو أسوي، حطوا لي الشفل، شفل اللي هي مؤخرة الخروف اللي هو كله شحم ما في شيء، يقول شو أسوي أنا يا شيخ، أحرجت فوضعت بهذا المكان. فماذا يفعل الإنسان؟ يقولون في طرفة ذكرها ابن الجوزي وغيره في كتب الفكاهات، يقال واحد جلس مع واحد على مائدة، على مائدة الطعام، فصار اللحم مو صوبة وهذاك عند اللحم، فقام يحفر تحته، يحفر تحته بالرز أو الخبز المحطوط، يحفر 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 لين طاح اللحم عنده. فلما طاح استانس، هذاك ما راح يمد إيده، فقال: عرف اللحم أهله فتقدم. يعني اللحم عرفنا احنا هل اللحم، عرف اللحم أهله فتقدم، قال: لا يا سيدي، كثر النبش تحته فتهدم. تكثرت ما تنبش تحته تهدم اللحم. قال: كثر النبش تحته فتهدم. فالأصل أن الإنسان حقيقة لا يمد يد، لا تطيش يده في الصحفة، يعني لا تطيش يأخذ منه، وهذا دائما علم عيالنا، ما يصير تأكل من هنا ومن هنا ومن هنا، وإنما الأصل أن يأكل الإنسان ما يلي. ليش؟ عشان لا يكره الحضور بما يفعل. قال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وهو يذكر هذه الحالة، قال: لما جلس يأكل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم: كل مما يليك. قال له صلى الله عليه وسلم: كل مما يليك. والعلة في ذلك لأن الأكل من موضع أيدي الناس فيه سوء أدب، وقد يتقذر الآكلين من هذا الفعل وهو الغالب، لكن قد يعترض علينا معترض فيقول: ما تقولون في حديث أنس قال: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنس راح مع النبي صلى الله عليه وسلم عند الخياط، قال: فقرب خبز شعير ومرق فيه دباء، دباء اللي هو القرع، فيه دباء وقديد، يعني هو اللحم المجفف. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة. يعني شفت النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ القرع، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يحب القرع. والجواب عن هذا أنه لا تعارض كما قال الإمام ابن عبد البر: إن المرق والإدام وسائر الطعام إذا كان فيه نوعان أو أنواع فلا بأس أن تجول اليد. يعني الطعام إذا كان فيه أشكال محطوطة على المائدة لا بأس أن تجول اليد. واحد شوي بيأخذ شوية حلويات، بيأخذ شوية موالح، بيأخذ شوية صلصة بيحطها، بيأخذ، لا بأس على المائدة أن ينوع الإنسان إذا كان في عدة أنواع. يقول الإمام ابن عبد البر: إن المرق والإدام وسائر الأطعمة إذا كان فيها أنواع فلا بأس أن تجول اليد فيه للتخيير، لأنه وضع للتخيير، يعني حطوه للمائدة للتخيير، بتأخذ شوية مني، بتأخذ شوية جريش، بتأخذ تحط عليه شوية هريس، بتحط شوية رز، بتحط شوية إدام عليه، بتحط شوية صلصة عليه، وهكذا ما لا بأس بذلك. قال: فإنه وضع للتخيير، لأنه وضع المائدة للتخيير. ثم قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مما يليك، إنما أمره أن يأكل مما يليه، لأن الطعام كله كان نوعا واحدا، يعني كان الطعام نوع واحد، في صينية محطوطة أو محطوطة أمام هذا الرجل قصعة أو صحن محطوط عليه طعام واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأكل، يعني ما ينتف مني وينتف مني ويأخذ مني فتطيش يده. وبعض الناس يعني حتى من باب الكرم أحيانا يأخذ وأنت جالس، وهذا شفناه كثير عند العزائم، يقوم جزاه الله خير ينتف لحم ويقط لك، وينتف لحم ويقط لك، كأنك أنت يعني بحاجة إلى ذلك. أحيانا تتقزز نفوس الناس، تقزز نفوس الناس. ليش؟ يقول لك: لأ، أنت قاعد تأكل بيدك ولعابك يصيب يدك، فمو كل إنسان يقبل أنك أنت تقطع. هذا ترى قمة في الكرم، يعني هذا يفعله الناس، محبة ومودة ونوع من إكرام الضيف، إنه يقطعون من اللحم ويعطونه، يقطعون من اللحم ويعطونه. لكن بعض الناس تتقزز نفسه يقول لك أنا يا أخي أخذ بيدي. حتى أذكر مرة في عشاء من العشيات عند واحد من الأخوة كريم زاده الله كرما، عزمنا وجلسنا وحط لنا الذبيحة جزاه الله خير، فجعل واحد من الأخوة الجالسين يأكل، طبعا يده يأكل بيده ويده قد امتلأت بالطعام وبالمرق جزاه الله خير، وصارت مريس إيده، فجعل كل ساعة ينتف ويقط، والأخ هذا يعني متضايق، نفسه تقززت، يا أخي أنا عندي أقدر أستطيع أكل، لكن هو مسكين باب الكرم. حتى قال قولته المشهورة، قال يا أخي ترى كل طير يأكل بمنقارة، كل طير يأكل بمنقارة، يعني أنا أكل عندي منقار أكل فيه، خلني الحالي أكل على راحتي وأكل كيف ما أريد. لكن إن فعلها صاحب الدار فحسن، يعني صاحب الدار، صاحب العزيمة، صاحب البيت، غالبا صاحب البيت ترى ما يأكل، صاحب العزيمة غالبا يجلس يشارك لكن ما يأكل، إن فعلها من باب الإكرام، لأن الضيف قد يستحي وما يمد يده، فتضطر أنت تقطع له مرة من الكبدة تعطيه، مرة من الظهر تعطيه، مرة من الفخذ تعطيه، وهكذا من باب الإكرام للضيف هذا لا بأس. أما أن تتحول المائدة إلى تحاذف، كل يحذف من صوب بلحم وكل يحذف بفخذ، ويكون هذا الخروف ضحية لافتراس الموجودين، مشكلة بعد، هذا يتحول الطعام إلى مائدة أخرى. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الإنسان إذا كان الطعام نوعا واحدا أن يأكل مباشرة مما يليه. وكان الأولين يقولون العيش قص والتمر خص، يعني العيش تقصه قص، تأكل من جنبك، من ناحيتك، وما تخترق الإناء اختراقا، وإنما تمشي على جنب. والتمر خص يعني تختار من التمر ما تشاء، هذا من أمثال الأولين، أهل الكويت كانوا يقولون العيش قص والتمر خص، يعني خذ مما تشاء من التمر، أما الطعام والعيش والمائدة فامشي بها، وامشي مع الجدار شوي شوي مع الجدار، ولا تؤذي الناس بطريقة طعام. وبعدين ترى حتى الطعام فن، يعني إنسان أحيانا تأكل مع واحد يجيك المرض من كثر الأصوات اللي تسمعها أثناء المضغ، من كثر طريقة الأكل دخل. مرة كلينا مع واحد ومعانا إنسان آخر قام قال ما يمكن أنا، فقلت له ما أكلت شيء، قال لا شبعت. فأنا شعرت أن الإنسان متضايق، فبعد ما خلصت الطعام قلت عسى ما شر ما أكلت، قال يا أخي هذا الإنسان ما يمكن تأكل، شلون تأكل معاهم، والله إنسان عابر سبيل ضيف أكل ومشى. قال يا أخي ما يمكن، أنت ما تسمع الأصوات اللي يصدرها وهو يعالج كأنه بعير. قلت يا أخي لا تغتابه. قال لا يا أخي مو أغتابه، أنت اقعد معه وشوف، شوف يعالج في الطعام ولا ما، لا يمضغ الطعام جيد وما يسكر فمه وهو يأكل الطعام ويصدر أصوات أثناء الطعام. وبعدين حتى مكان اللي يأكل فيه اللي نسميه المنقب، المكان اللي يأكل فيه مسويه مريس، حاط فيه اللبن على المرق على شنو هذا، شلون والأكل يتقاطر من بين أصابعه، شلون ناكل بالله عليك، تفهمني. بعدين غير هذا يا أخي، يعني خل الطعام يهضم شوية، خل يهضم وخل ينزل، كأنه جاي من غابة، كأنه متوحش، كأنه ما أكل عمره، وهذا طبع ترى الإنسان، هذا طبع. فمشكلة يجب الإنسان أن يحسن طبعه، يعني مراعاة لنفسه بالدرجة الأولى، وثانيا مراعاة حتى لمن حضر معه في الطعام. فهذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الإنسان من حوالي الصحفة. قد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة، قال ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها. وفي لفظ أحمد كلوا من القصعة من جوانبها. هذا يقول لكم كلام الناس السابقين، شيبان يقول العيش قص، يعني كلوا من الجوانب، العيش قص والتمر خص، يعني يختص من التمر من يشاء لكن يمشي مع السور ومع الساس وعلى الجوانب في الطعام. قال كلوا في القصعة من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. تنزل البركة يعني الله يبارك لكم، يصير تأكلون حتى تشبعون وما يزال الطعام في ازدياد. وخص الوسط بنزول البركة لأنه أعدل المواضع، وعلة النهي حتى لا يحرم الآكل البركة التي تحل في الوسط، وقد يلحق به ما إذا كان الآكلون جماعة، فإن المتقدم منهم إلى وسط الطعام يعني يأكل في وسط الطعام قبل حافته قد أساء الأدب معهم واستأثر لنفسه بالطيب دونهم، والله تعالى أعلم. ذكره الإمام في عون المعبود في شرح سنن أبي داود. فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا جاء إلى الطعام فإنه يأكل من الطعام حيث يسر الله سبحانه وتعالى له. كذلك من الآداب المتعلقة في الطعام استحباب الأكل بثلاثة أصابع ولعق اليد بعدها. فمن هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل بأصابعه الثلاث، وكان يلعق يده بعد الفراغ من طعامه. جاء ذلك في حديث كعب بن مالك عن أبيه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. وجاء حتى في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلعقها أو يلعقها، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى شرحه. قال الإمام ابن القيم إن الأكل بأصبع أو أصبعين لا يستلذ به الآكل، يعني لو تأكل بصبع واحد ولا صبعين ما تستلذ فيه. هذا يمكن يصير الأشياء السائلة يذوقها الواحد بأصبع أو أصبعين لا يستلذ الإنسان به ولا يمريه، يعني لا يستطيع أن يمضغه ولا يشبعه إلا بعد طول. ولا تفرح آلات الطعام والمعدة بما ينالها في كل أكلة، يعني ما يشبع أكلة بصبع صبعين ما تشبع، حتى المعدة ما تشبع. والأكل بالخمس والراحة يوجب ازدحام الطعام. أنا قلتهم لقام يدق بالخمس، يعني حط يدين الخمس وبالراحة يعني يعجن الطعام عجن بعدين يرفعها، على قولة واحد يقطها فوق ويلقمها في فمه. هذا الأكل بالخمس وعجن الطعام والأكل بالراحة يوجب ازدحام الطعام على آلته، أي على المعدة، يعني يوجب الازدحام في الفم ويوجب الازدحام. ترى عملية المضغ مو سهلة، ترى يعني أنت لما تلقم اللقمة وتترس إيدك فيها وبعدين بعد حتى الملعقة لو تترسها تملأها وبعدين تملأ راحة يدك وبعدين تحذفها إلى فمك يوجب الازدحام. أول شيء المضغ، يعني المضغ هذا بالفم واللهات واللعاب واللسان كل والأسنان تعمل على هضم هذا الطعام، بعدين تنزله تسوغ لك إلى الداخل، وبعدين المعدة تبدأ تعالج. يعني المعدة يقولون تحتاج إلى ساعات طويلة، بعضهم يقول 6 ساعات لهضم اللحم بس، تفرز إنزيمات حمضية وتعجن فيه وتعجن فيه حتى تهضم اللحم بس اللي داخل. فكيف أنت ما شاء الله عليك مدخل عليها اللحم ومدخل عليها شوية فلفل وشوية بهارات وشوية أشار وحاط عليها وشوية مرق وحط عليها شوية بطاط، المشكلة هذا ازدحام. هذا إذا أعطيتها نفس، فكيف إذا ما أعطيت المعدة نفس؟ يقول فإن الأكل بالخمسة والراحة يوجب ازدحام الطعام على الآلة وعلى المعدة، وربما انسدت الآلات فمات الإنسان، وتغصب الآلات غصبا على دفعه والمعدة غصبا على احتماله، ولا يجد الإنسان لذة ولا استمراء. فأنفع الأكل أكله صلى الله عليه وسلم وأكل من اقتدى به بالأصابع الثلاث، 3 أصابع كان صلى الله عليه وسلم، يعني المقصود تخفيف الطعام الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالأكل حتى يمضغ على الراحة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل 3 أصابع ثم كان ما يقوم ويطيح الطعام من يده، بل كان يلعقها صلى الله عليه وسلم أو يلعقها. فعند أحمد وأبي داود: فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها. والعلة في ذلك مبينة في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة. وفي قوله لا تدرون في أيه البركة معناه والله أعلم أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة، ولا يدري أن تلك البركة فيما يأكله. بركة يمكن تكون هذه الأكلة سبب بشفائك من الأمراض، سبب لمعالجة أمراض داخلية موجودة عندك الله أنزل فيها البركة، فلا يدري الإنسان أين البركة فيما أكله أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة. فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة. وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به، والمراد هنا ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى ويقوي على طاعة الله وغير ذلك، ذكره الإمام النووي. وقوله صلى الله عليه وسلم قال: فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، يعني ما يمسح يده حتى هو يلعق هذا الطعام أو يلعقها من لا يتقذر من ذلك. من لا يتقدر يعني إن كان قريب من ابنه الصغير يعطيه يده يأكلها أو هو يشيل هذا الطعام، يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعله تكون بركة فتنتقل هذه البركة إلى ابنك ولا زوجتك أو خادمك أو خادمتك. قال الإمام النووي: من لا يتقدر من ذلك، يعني من لا يعني مو غصب، لكن الطعام إما تأكله أو تلعقه، وإذا ما تبي تلعقه تعطيه من يلعقه هذا الطعام إن لم يتقدر الإنسان من ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الطعام. كذلك من آداب الطعام الآداب الإسلامية استحباب رفع اللقمة عند سقوطها ومسح ما علق بها وأكلها. إذا طاحت اللقمة على الإنسان أن يمسح ما بها ويأكلها، كانت نفسها ما تتقدر من هذا، أو على الأقل يشيلها على جنب. ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وفي رواية: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة، حيث رواه مسلم وأحمد. وفي هذا الحديث فوائد، منها أن الشيطان يتربص بك ويلازمك ويحاول النيل منك ويرغب في المشاركة معك حتى في الأكل والشرب، وفي هذا الحديث إماطة الأذى من تراب وغيره عن اللقمة الساقطة ثم أكلها وحرمان الشيطان منها لأنه عدو، والعدو ينبغي حرمانه والتحرز منه. ومن فوائد هذا الحديث أن بركة الطعام قد تكون في اللقمة الساقطة فلا يفرط الإنسان فيها. وفي الحديث أن الشيطان يحضر ويلازم الإنسان ولا مدخل للعقل في إنكار حضوره كما يزعم أهل العقول المريضة، لا مدخل لإنكار ذلك، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يحضر في أمرك كله، يحضر معاك إذا دخلت بيتك، يحضر معاك إذا بغيت تنام، يحضر معاك عند طعامك، يحضر معاك عند شرابك، يحضر معاك حتى إذا أردت جماع زوجتك يحضر معاك. فإذا ما سميت الله وقلت اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا شاركك في ذلك، والله تعالى قال في القرآن وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. شاركهم في الأولاد شنو يعني؟ يعني إذا المرأة ما ذكرت زوجها والزوج ما ذكر اسم الله سبحانه وتعالى لعل ذلك يكون سبيلا ومدخلا إلى أن يشاركهم الشيطان، ومن ثم يؤثر حتى على رحم المرأة ويؤثر حتى على المرأة ويؤثر على نفس الإنسان. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشيطان يحضر الإنسان شأنه كله، النبي قال ذلك، مو أنا أقول هذا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، كل شيء من شأن الإنسان يحضره الشيطان. غدا إن شاء الله تعالى نكمل بإذن الله تعالى فيما يتعلق بآداب الطعام، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.